صدى القمم للإنتاج الإعلامي تقدم
أنماط التفكير.
مدرسة ومع الضوابط المقيدة والتعليمات المحددة وربما مع شدة بعض المعلمين والمعلمات تضمر جوانب الإبداع في عقولهم ويتحولون إلى نمط آخر مختلف. المهم أن الإنسان بإمكانه وبقدرته أن يتغير، والجودة هي أن ننقل هذا التغير وهذا التحول من عملية تلقائية عشوائية إلى عملية واعية ومختارة ومخطط لها. وهنا نقطة مهمة جدا أيضا، وهي أن الإنسان قد ينتقل من نمط إلى آخر حسب السياقات المختلفة وحسب المواقف التي تعرض لها. فالإنسان الإبداعي من صفاته أنه إجمالي ولديه تصور كلي ولديه بعد عن التفاصيل. لكن لو جاء أحد الناس وحدثه عن مشروع مالي أرباحه مؤكدة ونسبة الربحية عالية جدا جدا، قد ينتقل هذا الإبداعي إلى شخص يعتني بتفاصيل التفاصيل ويسأل عن دقائق الأمور لأن الموقف فرض عليه ذلك. لكن بعد غياب المحفز سيعود هذا الإبداعي إلى طبيعته الأولى، وهي الشمول والإجمال والبعد عن التفاصيل. ومثال آخر، لو كان هناك شخص موضوعي جدا جدا وعقد على امرأة وتعلق بها جدا، أصبحت العاطفة والمشاعر هي سيدة الموقف لديه، فالسياق حتم عليه أن يتخلى عن موضوعيته وأدخله في النمط المشاعري، لكن بقية جوانب حياته ستكون كما هي. وربما بعد زواج وذهاب التعلق الأولي يعود هذا الموضوعي إلى نمطه المفضل، وقد تستغرب زوجته بعد ذلك، ماذا حصل؟ لماذا تغير زوجي؟ وهي لا تدرك أن التغير الحقيقي الذي حصل هو أنه انتقل قبل الزواج من الموضوعية إلى المشاعرية، لكنه بعد ذلك عاد إلى طبيعته الأولى وهو أنه إنسان موضوعي. وبناء على ذلك نقول أن هناك تفضيل غالب لكنه ليس جامد، فقد يتغير بتغير المواقف والأحداث، لكن سرعان ما يعود الإنسان إلى الطبيعة الغالبة والتفضيل السابق. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو ما يتعلق بالعلاقة الزوجية وفق وبناء على هذه النظرية، نظرية الأنماط الأربعة في التفكير. نذكر أن التسلسل في سماع هذه المادة ضروري ومهم، وسوف نتكلم الآن عن الزوجين وعلاقتهما في إطار هذه الأنماط. أولاً، ماذا لو كان الرجل موضوعي والمرأة موضوعية؟ في هذه الحالة سيكون البيت موضوعي جاد منطقي، الحوارات جادة والقناعات راسخة، يعتمد الزوج والزوجة على الحقائق والأدلة والأرقام، الطموح رقمي بمعنى مقنن وواضح وجاد، والخطط دقيقة ومحكمة، والراتب ينفق بفعالية عالية، لديهما دقة في النظر للأمور، لا يقدمان على أمر إلا بعد التأني والدراسة، يهتمان جدا بالدراسة والتعلم، العلاقات مع الآخرين مبنية على ما يحقق النفع. في البيت مشاعر جافة، هناك نوع من الصرامة والقسوة، وليس شرطا، النظام يحكم المنزل، القرارات تدرس بعناية ومن ثم لا تغير ولا يجامل فيها أحد، رغبات الأبناء خاضعة للمنطق والتحليل، الرحلة والترفيه تدرس دراسة جيدة. وقلنا أيضا أن المال يقسم بطريقة منطقية وجيدة، في الغالب أن هذا المنزل يفتقر للدفء العائلي والمشاعر الجميلة، لا أقصد العنف أو الضرب أو هدر الكرامة، لا لا ليس هذا، بل المقصود غياب اللطف والمودة واللعب مع الأطفال. وممكن أن نقول أن هناك درجة عالية من الوقار إن صح التعبير، قد يكون هناك أدب واحترام وحقوق محفوظة بين الزوجين، لكن التلقائية والعفوية والضحك من القلب والمقالب اللطيفة والمزح بين الأب والأم وأطفالهما قد تكون غائبة فعلا. قد لا يلتفت إلى طلبات الصغار وإلحاحهم مثلا، قد لا يستجاب لتمديد وقت النوم ولو 5 دقائق، النظام نظام. الزوجان الموضوعيان علاقتهما بالأقارب قد تكون ضعيفة، واختلاطهما بالناس محسوب بدقة، والارتباطات دائما تخضع لمعايير الجودة والجدوى، أي ماذا سنستفيد من هذه الزيارة. حتى العلاقة بين الزوجين علاقة باردة، لا يعني أنهما لا يحبان بعضهما البعض، لكن التعبير عن المشاعر ضعيف، قد يكون الاحترام عالي والحوارات مؤدبة، لكن كلمات الحب والعاطفة قليلة الاستخدام. بل أحيانا عندما تسمع الزوجة إحدى النساء تتكلم عن المشاعر وعن العاطفة وعن أهميتها ربما تستهجن هذا الكلام وترى أنه كلام فارغ وسطحي. وكذلك الرجل قد لا يرى الأطفال أي تعبير عن المشاعر من قبل الأب تجاه الأم أو الأم تجاه الأب، وللأسف هناك من يرى أن هذا لا يليق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قالها أمام الملأ. ولذا فتعويد الأبناء على سماع ورؤية التعبيرات العاطفية ضروري ومهم، ولكن في حدود ما يسمح به شرعا وعقلا، لأن البنت ستتعلم ذلك وستقول لزوجها والابن كذلك، وهو أيضا مفيد ومريح ويشعر الأبناء بالأمان والانتماء الأسري. ثانيا، ماذا لو كان الزوج تنفيذي والزوجة تنفيذية؟ ماذا لو كان الزوج إجرائي تنفيذي وزوجة إجرائية تنفيذية؟ هذا المنزل منظم جدا، والترتيب والتنظيم واضح ومحسوس، أشبه ما يكون بالمصنع. كل جزء وكل جانب يعمل بانتظام، الأغراض مرتبة، المنزل نظيف، لكل شيء نظام ولكل غرض مكان. الكتاب الذي يخرج من مكانه يعود إليه، يحاسب الأطفال حساب ربما عسير إذا لم يعيدوا كل شيء إلى مكانه. المواعيد دقيقة، الزوج يحترمها جدا والزوجة لا يمكن أن تفرط فيها. أوقات الشاي والقهوة محددة ومعروفة، أوقات النوم لا يمكن تجاوزها. إذا ألقيت نظرة على البيت فلا يمكن أن ترى حذاء مرمي هنا أو غرفة غير مرتبة هناك. إذا كان الزوجان متوغلين جدا في هذا النمط فالحياة آلية ومحسوبة ومنتظمة، يتكلمان دائما في التفاصيل ويحسبان الأمور بدقة وبخطوات وبتدرج. الوقت محترم جدا، وليس بالضرورة أن يكون مستغل استغلال جيد، لكنه تحت السيطرة وتحت الوعي. الخطط محددة سلفا في الأذهان، نذهب الساعة 7، نخرج مثلا من البيت الساعة 7 ونعود 10، انتهى. أحيانا لا يسألان أنفسهما لماذا نعود 10، لكن المهم هو تحديد الوقت والالتزام به. إذا تحدثت الزوجة عن موقف أو مشكلة جاءت بتفاصيل التفاصيل، وهو لأنه من هذا النمط فهو مستمتع ومتفاعل ويناقش بحماس، يشرفان على كل صغيرة وكبيرة في البيت، يتدخلان في رغبات الأبناء وتفضيلاتهم، لديهم حذر كبير وحرص مبالغ فيه ونصائح تفصيلية. تقول الأم لولدها انتبه من السيارات، انظر يمين وشمال، لا تتعجل، إذا سمعت صوت قف وتأكد، وقائمة طويلة من التوجيهات والتعليمات. روح السيطرة واضحة في الأبوين لأنهما يرغبان أن تسير الأمور كالمعتاد. لو تأخر الابن عن الموعد قليلا ضاقت الأم وضاق الأب، ولو غير الأبناء بعض العادات المتعارف عليها في المنزل لم يتحمل ذلك. ليس هناك مساحة كافية من الحرية للأبناء، لو أضاع الابن غرض لحمل الأمر أكثر مما يحتمل. العادة أو العادات هي المسيطرة في المنزل، الروتين هو سيد المواقف في الأسرة. في الغالب أن الزوجان لهما تفضيلات محددة وعادات ثابتة، يؤمنان بالقواعد والقوانين. الخميس زيارة أهل الزوج سيحافظان على هذه العادة ويستمران عليها، وربما قدم أو أخر أو حتى ألغي بعض البرامج العائلية النافعة الأخرى محافظة على زيارة الخميس. خلاص تعود عليها. الأطفال في هذا المنزل قد لا يشعرون بالراحة والسعادة لأن الأمور مغننة جدا، ولذا فقد لا تظهر إبداعات الأطفال ولا يخرجون أفضل ما عندهم، وربما شعروا بالملل والضجر من الالتزام بالقواعد والانغلاق على عادات ثابتة لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها. ثالثا، لو كان الزوج مشاعري والزوجة مشاعرية، الله، بيت المشاعر والرومانسية، عواطف جياشة، أحاسيس رقيقة في كل مكان، لطف ورعاية وحب، كلمات جميلة ونظرات حانية، فعلا منزل العلاقات الحميمة. الزوجة تحب زوجها وتظهر ذلك، والزوج يحب زوجته ويظهر ذلك، لا يعيشان إلا بالحب. البيت أشبه ما يكون بالفندق، زوار الزوج من كل مكان وزوار الزوجة في كل وقت، الاتصالات مستمرة ودائمة، الأقارب يحبون زيارة هذه الأسرة لأن اللطف والمشاعر عالية وجميلة. ولا تسأل عن الولائم والمناسبات، وربما خسر الزوجان مبالغ طائلة على هذه العلاقات، وقد يقعان في مضائق مالية، وقد لا يخططان للمستقبل. المال للأسف لا يجمع، الزوج ينفق ويقرض والزوجة تساعد وتساند، والأولاد ضاعوا. ممكن تمضي السنوات لم يشتريا منزل ولم يدخرا للمستقبل لأن الكرم الحاتمي قضى على خطر المستقبل والاستعداد له، ولأن المشاعر هي الأساس في التعامل، فربما يسرح الأبناء ويمرحون كيف شاءوا. نام يا ولد، الوقت تأخر، حاضر بس لحظة يا ماما أخلص اللعبة وأنام، وممكن تستغرق اللعبة ساعة وأكثر، لأن الأم مشاعرية والأب عاطفي ونفسية الأبناء وسعادتهم أهم من الدنيا كلها، هكذا يقولان. القرارات في هذا البيت مبنية على المشاعر ولا تحسب العواقب كما يجب. إذا جمع الزوج مبلغ وجاءه من يطلب واستشار زوجته فلن تتردد في إقناعه بالمساعدة حتى ولو كان أحوج للمال من غيرهما. حواراتهما وتخطيطهما لأبنائهما ضعيف جدا، وإذا وفق وخطط بعناية فالمشكلة في التنفيذ، لأن الانضباط بصراحة ضعيف، فالمشاعر هي المتولية لزمام الأمور. لو تشاجر الزوجان وخرجت من الزوج كلمة جارحة ربما بقت الزوجة أيام وهي مكسورة ومحبطة، وإذا أخطأت الزوجة على الزوج تأثر تأثرا بالغا وقد يذهب إلى العمل ويعود وهو ما زال يعيد الموقف في رأسه مرات ومرات. الحساسية عالية لدى هذان الزوجان، دمعة الزوجة قريبة وربما الزوج كان كذلك، يطيران من الفرح إذا مدحا وينزلان إلى أسفل ما يمكن إذا انتقدا. إذا مدح الرجل زوجته لا تسأل عن مشاعرها، وإذا أثنت هي على زوجها قد يقفز من مكانه من شدة الفرح. العواطف عالية وتؤثر على حياتهما بشكل قوي وعنيف، والاحتياج العاطفي مشبع من الطرفين للطرفين. حقيقة هنيئا لهما هذا الحب، وأحسن الله عزاءهما في بقية الأمور. لا تنسوا أننا نصف المبالغين في هذا النمط. رابعا، ماذا لو كان الزوج إبداعي والزوجة إبداعية؟ بيت المفاجآت، بيت التغيير والتجديد. الزوج يأتي بفكرة والزوجة تضيف عليها، ينامان ولديهما خطط للغد ويستيقظان وفي أذهانهما أفكار جديدة، يقرران كثيرا ولا يلتزمان في الغالب. المال مهدر، ليس هناك ثبات في الميزانية ولا استقرار في عادات الشراء. تكتب الزوجة قائمة بالطلبات 10 أغراض مثلا، فيعودان ب50 غرض، يخططان للسفر إلى بلد أو مدينة فتتغير الوجهة 10 مرات قبل موعد السفر. الزوجة مهووسة بتغيير الأثاث ونقله وتعديله، والزوج حالم ومنغمس في أفكاره وطموحاته. ما أكثر ما يعاني الزوج من ضياع أغراضه وأوراقه بل وملابسه، يبحث عن الجوال والمفتاح في يده، فإذا وجد الجوال ضاع المفتاح. للزوجين 10 الأفكار التي تتقافز في الذهن في اللحظة الواحدة، بينما هو جالس مع زوجته فيطرح عليها فكرة الذهاب إلى مكان فتتجهز وينزل إلى السيارة ينتظرها، فتخطر له فكرة فينفذها وينسى الفكرة الأولى وينسى زوجته معها. ربما تقولون هذه مبالغة، لكني أقول هي ليست مبالغة لمن هو مبالغ ومتوغل في هذا النمط. هذا البيت غير مرتب، الفوضى ظاهرة في كل مكان، لا أقول غدارة أو أوساخ لا أبدا، لكن الأغراض مرمية في كل مكان، لأن الزوج مثلا أخذ جهاز الكمبيوتر أو ذهب إلى جهاز الكمبيوتر ليعمل عليه، قدح في ذهنه فكرة فترك الجهاز يعمل وذهب للمكتبة وأخذ كتاب وأخذ يتصفح هذا الكتاب، قدحت فكرة أخرى ترك الكتاب على المكتب وقام يتصل هنا أو هناك، والزوجة ليست عنه ببعيد. التأخر صفة دائمة في هذا البيت لكثرة الأفكار وأيضا بسبب ضياع الأغراض وللتردد الكبير في العمل، لأنهما لا يدريان هل يذهبان هنا أو هناك. حديثهما دائما في المستقبل، يحلمان ويحلمان ويحلمان، ربما بنيا بيت ووزع الغرف وعمل حديقة واشتريا سيارة فخمة، وكل ذلك في الخيال، أحلام مستقبلية، والحاضر يشكي إلى الله حاله معهما. هو دائما يقول أحس أني راح أكون غني، وهي تقول تصدق نفس إحساسي. هو يقول أنا أحس أني راح أكون مشهور، وهي ترد وتقول وأنا أحس أني راح أكون إنسانة مسؤولة في دائرة كبيرة. وحدث ولا حرج عن الحس والحدس والشعور. نعم هناك أهداف وهناك إنجازات، لكن في الغالب أن الطموحات والتطلعات أكبر من الواقع والإنجاز. أعداء للروتين بشكل مبالغ فيه، ممكن ما تطبخ في يوم، ممكن تنتظر زوجها بفكرة غريبة إذا عاد من عمل. المهم ليس هناك شيء ثابت ولا توجد قواعد، مرة تسهر مرة تنام بدري، مرة يتحمس هو للعمل، مرة يكون الحماس لمشروع تجاري، مرة يتحمس لاجتماع الأصدقاء. المهم أن الحماس متقطع وموزع على الأنشطة والأفكار، لا يوجد حماس دائم لشيء ثابت. والآن سنتكلم عن الأنماط المتعاكسة. ماذا لو كان الزوج موضوعي والزوجة مشاعرية؟ ما الذي يحصل إذا كان الزوج موضوعي وزوجة مشاعرية؟ الزوج يهتم بالعمل وهي تهتم بالعلاقة، هو يهتم بالإنجاز وتهتم هي بالمشاعر، هو جاد في حياته كما يقول وهي تشكو من جديته دائما، ربما ركز على عمله كثيرا، يهتم بالتربية الجادة، ربما بالحسابات المالية الأسرة وهي تشكو دائما أنه بعيد عنها، هو يقول أنا أتعب من أجلكم وهي تقول لا أنا أريدك جنبي، هو يناقش بالمنطق والأرقام والحقائق والفوائد وهي تقول أنا محتاجة للعاطفة أكثر، هو يقول أنا عندي أعمال كثيرة أجلس في البيت ماذا أفعل نتفرج على بعض وهي تقول نعم أريد أن أشعر أنك قريب مني، ربما يكون هو صارم مع أولاده وهي متسامحة جدا معهم، وقد يسبب ذلك خلاف لا ينتهي بينهما، هو يحسب المصاريف بعناية كاملة وهي لا تهتم كثيرا بالأمور المالية، ربما قال احفظي هذا المال فإذا سأل عنه بعد فترة قد تكون أقرضته لقريبة أو محتاجة أو اشترت به أغراض للأطفال، مساران عقليان مختلفان، هي تشكو من جفافه وهو يشكو من طيبتها الزائدة أو عاطفتها الزائدة المبالغ فيها، هو يقول كوني جادة اهتمي بالأولاد عوديهم على النظام وعلى احترام المواعيد واضبطي المصاريف، وهي تقول يا ابن الحلال الحياة متعة لا تعقد الأولاد خليهم يتمتعوا، لماذا أنت قاسي يسيران في خطان متوازيان قد لا يلتقيان أبدا إذا لم يتفهم كل طرف طريقة تفكير الطرف الآخر، والحقيقة أن التعامل والحياة المشتركة ستكون رائعة إذا تكلم كل واحد بلغة الآخر إذا اشترك مع الآخر في لغته وبمنطقه، فإذا تفهمت الزوجة طريقة تفكير الزوج وساعدته في التخطيط للحياة والتزمت معه في ترشيد الإنفاق وساهمت في تحقيق الأهداف والرغبات التي يسعى إليها وتكلمت بلغته فيما يتعلق بالراتب والفواتير ورتبت الأمور كما يحب، فقد تردم الهوة وتصغر مساحة الخلاف بينهما، وإذا تفهم هو طريقة تفكيرها وأشبع عاطفتها وتكلم بلغة المشاعر معها وأعطى الأحاسيس والعلاقة الحميمة مساحة أكبر وخاطبها باللين والرفق، فقد لا تكون هناك فرصة للشقاق والخلاف، وليس بالضرورة أن نكون متشابهين ولكن بالضرورة أن نكون متكاملين، فالرجل الموضوعي يدير المنزل بكفاءة والمرأة المشاعرية تلطف الأجواء وتنشر الحب وتساند زوجها وتخفف من جدية الحياة وقسوتها، لكن ماذا لو كان العكس، المرأة موضوعية والزوج مشاعري، المرأة جادة وتركز على تربية الأولاد حسب القواعد التربوية من وجهة نظرها طبعا، لديها أنظمة ثابتة حساباتها دقيقة المصاريف مقننة، وهو إنسان مسترسل مع مشاعره رجل حساس يميل إلى أطفاله كثيرا، ربما هي تجبر الأطفال على النوم وقد يستعين الأطفال بالأب ليعطيهم وقت إضافي، هي تلزمهم بالمذاكرة في وقت محدد وربما أخذهم هو معه لشراء الأغراض في وقت المذاكرة، هي تقول لا تفسد الأولاد وهو يقول أنت ما عندك قلب أنت عندك مكينة داخل جسمك، وقد يكون هذا السبب خلاف كبير بينهما، هي تطالبه بترتيب الأمور المالية وهو إنسان تلقائي في الصرف والإنفاق، هي تقول أنت ما تعرف تتصرف وهو يقول المال مال الله لا تكوني بخيلة يا إنسانة يا أدمية لماذا تحرمي نفسك، هذه هي الكلمات التي يكررها دائما على زوجته، هي تحسب الديون وتتألم من الانتكاسات المالية وهو في فلك آخر يعيش اللحظة الحالية ولا يهتم بالتفاصيل، وقد يكون هذا أيضا سبب للخلاف بينهما، هي ترى الحياة مجموعة مهام وواجبات وهو يراها مجرد متعة، هي جادة وهو مترسل، هي تقول ما عندك عقل يفكر ويقول روحي ازرعي لي قلب آدمي أحسن لك، شكوى الزوج المستمرة من ضعف المشاعر وقلة الإشباع العاطفي، يريد منها كلمة حنونة أو نظرة لطيفة أو لمسة حانية يحن إلى ذلك كثيرا، وهي ربما تكون ذات قلب كبير وعاطفة صادقة لكن الجدية المبالغ فيها والموضوعية العالية ربما منعتها أو عاقتها من إظهار تلك المشاعر إلى السطح، قد تحب زوجها لكنها لا تظهر تلك المشاعر، هو يشكو ويتألم وهي تقول أنا يا ابن الحلال أنا مقصرة في بيتي ما تشوفني كيف أعتني بأولادي، هل قصرت في الطبخ، هل رأيت تقصير في النظافة، هل جئت مرة وما وجدت أكل، هي ترى بموضوعيتها أنها قامت بما يجب، وهو لمشاعريته قد يصرخ ويقول ما أبغى أكل ما أبغى ترتيب ما أبغى تنظيف ملابس بس قولي لي أحبك، مسكينة هذه المرأة ترى أن ما تقوم به لا يقدره هذا الزوج، ومسكين هذا الرجل يرى أنه محروم في هذه الحياة، والمسألة بسيطة جدا جدا لو تأمل في حياتهما بصدق وكانت لديهما رغبة جادة في تغيير حياتهما نحو الأفضل. والآن ماذا لو كان الزوج إبداعي خياري والمرأة إجرائية تنفيذية؟ لأن الإبداعي هو نفسه الخياري والتنفيذي هو نفسه الإجرائي. هنا الزوج لأنه إبداعي خياري فهو متجدد، أما المرأة ثابتة. الزوج ليس له رأي ثابت أو مزاج ثابت، والمرأة صاحبة وتيرة واحدة. الزوج مندفع ومتحمس، والزوجة تحب الهدوء والرتابة والانضباط، يتستغرق الأمور وتحسبها بشكل تفصيلي وهو لا يلتزم بشيء، تخطط وترتب المسائل أسرية وتضع القواعد، ثم يأتي هو ينسف كل شيء. هو يرى أن متعة الحياة في الاسترسال والتذوق والتجديد، وهي تعاني من الفوضى والقفزات غير المتدرجة والمحسوبة. هي تنظم البيت وتعتني بالترتيب وهو لا يفكر في شيء من ذلك. هي تريد أن تبقي الأمور على ما هي عليه، تحب أن تتحرك وفق خطوات واضحة ومتدرجة وثابتة، وهو يرى أن هذه قيود يجب أن يتحرر منها. يطرح على زوجته فكرة، فتبدأ المسكينة في تحليلها ومناقشتها مع نفسها، وتقارنها بما في ذهنها من خبرات سابقة، وتضع لها قواعد في عقلها، ثم تفاجأ بفكرة جديدة من الزوج، وهي ما زالت تفكر في الأولى. تتعذب كثيرا من تغيير العادات والأنظمة والإجراءات، تريد أن تعرف بالتفصيل جوانب الفكرة ثم تبدأ بالتنفيذ، لكنه لا يعطيها فرصة لاسترداد النفس. الزوج يرمي أغراضه في كل مكان، وهي تلاحقه ملاحقة حتى يضع كل شيء في مكانه. هي لا ترتاح وهناك كأس خارج دولاب المطبخ، أو عطر ليس على التسريحة، أو ثوب ليس معلق في مكانه، بل ربما رجعت من عند الباب حتى تضع غرضا في مكانه. أما الزوج فوعيه غير موجه لهذه الأمور، ذاهل عنها تماما. وتشتكي المسكينة من عدم وفائه بالوعود والمواعيد، يقول الخميس نخرج مع بعض، وإذا جاء الخميس فإذا عنده مواعيد هنا وهناك. الوقت ليس له قيمة تذكر عند هذا الرجل، أما هي فالوقت محترم ومعتنى به. هي تحب التفصيل في الأمور، وهو يهتم بالصورة الكلية. يطرح عليها مشروع أو فكرة ليست مدروسة أو محسوبة، ولا يعني أنها فاشلة، لكنه مبدع في الكلام الشمول الإجمالي، فإذا نزلت به إلى التفاصيل لم تجد لديه إجابات. هو يتضايق من تفاصيلها، وهي تضيق من الطرح الفضفاض الهلامي. إذا خرج للترفيه هي تريد نفس المكان، وهو يريد أن يغير. هي تقول مكان هذا نعرفه والخدمة ممتازة ومريح، لكن حتى إذا وافق على إلحاحها فلا يوجد في المكان ما يغري هذا الرجل، انتهى، يريد شيء جديد. أحيانا يعتقد أنه سيسعد هذه المرأة إذا طلب من المطعم أشياء جديدة أو غريبة، سواء مأكول أو مشروب أو أي شيء آخر، وهي لا تحب ذلك ولكن قد تجامله. حتى مواعيد الجلوس واللقاء الخاص بينهما، هي تريد الثبات، وهو لا يعترف بشيء اسمه ثابت أو دائم. أفضل نصيحة تقدم لهذين الزوجين أن يتفهم الزوج طبيعة زوجته، وأن يراعي رغباتها، وأن يتنازل عن بعض تفضيلاته، وأن يخيرها قبل أن يفرض عليها، وأن يحترم عادات هذه المرأة. وإذا أراد أن يعرض عليها فكرة أو اقتراح فليناقش معها التفاصيل، ويربط الفكرة بفكرة معروفة عندها، وأن يسلسل أفكاره ويوضح خطوات هذه الفكرة، هذا مهم جدا. والزوجة يجب أن تتفهم طبيعة الزوج، ولا تكثر من اللوم، ولا تصفه بأوصاف قاسية مثل أنت إنسان فوضوي، أنت ما تحسب الأمور. من المهم جدا أن تتكيف مع هذا الزوج، وتكتسب المرونة العقلية، وأن تتحرر من العادات العقلية الجامدة والثابتة. ولنتذكر أننا ليس بالضرورة أن نكون متشابهين، لكن المطلوب أن نكون متكاملين. ولكن ماذا لو كانت الزوجة إبداعية خيارية وزوج إجرائي تنفيذي؟ هو عكس ما ذكرنا أيضا، لكن هنا بعض الإضافات. الزوجة صاحبة خيارات متعددة، وهي إنسانة متجددة، ليس لديها نظام ثابت، طموح غريب وحب للاكتشاف، ومتجددة دائما. يرجع الزوج من مشوار فإذا غرفة النوم مقلوبة رأسا على عقب، تغير مكان كل قطعة، وأحيانا يضيق هو من هذا التغيير. مين قال لك غيري يا بنت الناس؟ أنا ما صدقت أعرف مكان أغراضي. وتتفاجأ المسكينة، تعتقد أنه مثلها، تتفنن في طبخ أكلات هو لا يعرفها، لكنه يريد الرز الذي اعتاد عليه سنين طويلة. ربما جاءت بعصير وهو متعود على الشاي، من باب التغيير وكسر العادة، لكنه لن يرحب بذلك ولن يرغب فيه. وأحيانا تقول هذا الإنسان ما يعجبه شيء، أنا لو جعلت أصابعي شموع لهذا الإنسان ما قدر ولا قال حتى شكرا. هي تحاكمه بناء على تفضيل عقلي خاص بها، وهو يريد البقاء على ما اعتاد عليه. دائما تطرح عليه أفكار ومقترحات الخروج والزيارات، وهو يضيق بكل ذلك ويهتم بتفاصيل وبالإنفاق ويحسب المصروف، وهي بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء. ومع الوقت قد يصفها بالفوضوية وأنها لا تحسب الأمور حساب، وربما كون فكرة سلبية دائمة عنها وأصبحت قناعة راسخة أن هذه المرأة لا يعتمد عليها ويجب أن تتابع في الصرف والإنفاق، وقد يحاسبها قبل وبعد كل تسوق. هي على مبدأ اشتهيت واشتريت، وهو على مبدأ اشتري المطلوب فقط. قد يتناقشان داخل المحل، هي تقول يا ابن حلال هذا والله حلو خلينا نشتري، ويقول مسجل عندك في الورقة؟ مسجل في الورقة اللي معاكي؟ تقول لا، قالها يمشي قدامي. هي تنطلق به للمستقبل دائما وتفكر فيه وتناقش في غد، وهو يقول الآن أمورنا غير منظمة، وتتكلمي في المستقبل لأنه تنفيذي، فهو يميل للسيطرة لأنه يريد الأمور كما هي، وهي تشعر أنها في سجن كبير. تكثر من مقولة أحس أن هذا الأمر ممتاز، أنا عندي إحساس أنه هذا الأمر ممتاز، وهو يقول ما ودنا في داهية إلا إحساسك هذا. فتنطفئ المسكينة، تشرق في عقلها فكرة فتعرضها عليه، فأحيانا لا يرد إلا بنظرة ناقدة، ومعناها أنت ما توبي من هذه الأفكار، ويفكر في العواقب والنتائج، وهي ترى أن الحياة مغامرة وطموح وتجديد. هذه الزوجة لأنها تنفيذية فقد لا تهتم بالمحافظة على الأغراض، التفكير لديها بعيد، وأفكار هذه المرأة متعددة ومتشعبة، ولذا فقد يعاني الزوج من ضياع الأغراض وفقدان الأوراق والكتب وحتى الملابس، دائما ينتقدها. والمشكلة كما قلنا سابقا أنه قد يحمل قناعة عنها أنها زوجة لا تحسن إدارة البيت، هو يحاول ضبط الأولاد ويكرر التعليمات الثابتة والدائمة، وقد لا يجد منها تجاوب، ليس لأنها لا تهتم بالأبناء والدراسة والمنزل، لكن برنامجها العقلي له سياقات أخرى وتفضيلات مختلفة. هو صاحب خطوات واضحة، وهي ليس لها خطوة واحدة واضحة. هو يميل للإنجاز والعمل والتنفيذ، والغالب أنه يستمر على أعماله وعاداته، أما هي فصاحبة رؤية وتفكير وتصور. هو يواظب ويلتزم، وهي تتحمس للجديد وتفكر في الخيارات المتاحة ولا ترغب في الالتزام والثبات والديمومة. أفضل نصيحة تقدم لهذين الزوجين أن يتفهم الزوج طبيعة زوجته وطريقة تفكيرها، رحب بأفكارها، لكن قدم لها منهجية واضحة للتعامل مع الفكرة الجديدة، أكسبها مهارة التحليل والحكم الموضوعي على الأمور، تكيف معها، تنازل أحيانا عن أرائك وقواعدك. المرونة قيمة عظيمة وصفة جدا رائعة، حاول أن تكتسبها وتتصف بها، اكسر القواعد أحيانا، تذكر أن الجديد والغريب له متعة وفائدة، لا تحكم عليها بالفوضى ولا تحمل أفكار سلبية عميقة عنها، لا تعبطها بكثرة الرفض، فقط وجه الأفكار ومنطق الأمور. فعلا الزوجة إذا كانت إبداعية فهي نعمة عظيمة، لكن تحمل قليلا وسد النقص وكملها بإجراءاتك وقواعدك. سعادة هذه المرأة في الانطلاق والتغيير والتجديد، حقق لها سعادتها واجعل لها مساحة من الحرية ما دامت الأمور تحتمل ذلك، لا تطفئ وهج هذه الزوجة بكلمة لا دائما، اجعل نعم هي الأقرب إلى لسانك، وتأكد أنك ستجد خيرا عظيما بإذن الله. والزوجة من المفروض أن تتفهم طبيعة زوجها وأن تتعرف على برنامجه العقلي، لا تقولي إنسان غير طموح، لا تقولي إنسان ملول، لا تقولي هذا روتيني، ولكن قولي إنسان إجرائي، إنسان تنفيذي، صاحب نماذج عقلية ثابتة. أقنعي عن طريق الاقتراب من القوالب الذهنية الموجودة في عقله، استفيدي من ثباته واستمراريته. لو كنتما في نفس النمط الإبداعي ما أنجزتما شيئا في الغالب. اكتسبي مهارات جديدة، أنا أعلم أنك لم تتعودي عليها، مثل الاستمرارية والاعتناء بالتنفيذ والإنجاز. تنازلي عن بعض أفكارك أو اعرضيها بطريقة منظمة ومرتبة. ساعد الزوج في الالتزام بنظام ثابت في المنزل. من المهم أن يتعلم الأبناء احترام القواعد والأنظمة. التزمي بالاتفاقات مع الزوج، ساعديه في قضايا الإنفاق والتزمي بما تقرراه معا. ضعي لك خطوات واضحة ومنطقية للحكم على أفكارك، وهناك نماذج كثيرة جدا لرسم الأهداف والحكم على مدى نفعها وجودتها. اعتني بيومك وفكري في المستقبل، ومن لا يحسن إدارة اليوم فهو أعجز عن إدارة المستقبل، لأن اليوم كان بالأمس هو المستقبل. طبقي ما أقول ثم انظري كيف تكون النتائج. دعونا ننتقل إلى عنوان آخر مختلف، الوظائف المناسبة لكل نمط. بما أن النمط الأول هو نمط الموضوعيين كما ذكرنا، فهذا يعني أن الوظائف المناسبة لهؤلاء هي الوظائف التي تكون الموضوعية والحيادية مطلب أساسي فيها. فالمحاسبين مثلا يستخدمون الأرقام بكثرة، بل الأرقام هي العمود الفقري لعملهم. في مثل هذه الوظائف لا مجال لأنصاف الحلول، ولا ينفع مقولة تقريبا، ولا تدخل للعاطفة. وكذلك عمل القاضي والمحقق وضابط الشرطة وضابط المرور والطبيب والصيدلي، هذه أعمال تحتاج لموضوعية كاملة ومنطق واضح وتعليمات محددة وحيادية عالية. إذن يمكننا القول أن كل عمل لا يجب أن تتدخل فيه العاطفة ولا توجهه، ولا مجال للحدس والتخمين فيه، ولا يخضع للرؤى الخاصة والتذوق الشخصي والتجارب الفردية والشخصية، ممكن أن يكون عملا جيدا للموضوع سيجد نفسه فيه، وسيعمل وفق تفضيله العقلي، وسيكون أكثر احترافية وانسجامية مع نفسه. أما الإجرائيون التنفيذيون، بما أنهم أصحاب ثبات وخط واحد وطريقة معتادة، لذا فأنسب الوظائف لهؤلاء هي الوظائف التي لها صفة الثبات والرتابة، الوظائف ذات التسلسل الواضح والخطوات المحددة والتعليمات الثابتة والدورة المغلقة، مثل وظائف المختبرات ووظيفة المقسمات الهاتفية وكاتب الحضور والغياب وحراس الأمن والمراقبين والمؤذنين والمدراء التنفيذيين والعاملين في المصانع والفنيين، وأغلب وظائف القطاع العام التي لا مجال للإبداع فيها أو التجديد أو العواطف أو المشاعر هي أيضا تدخل في هذا النمط. تعليمات واضحة ومحددة، هذه وظائف التنفيذي. فلأنهم أصحاب توجه مشاعري وتغلب عليهم العاطفة والحس الإنساني ومراعاة المشاعر، فالوظائف المناسبة لهؤلاء هي الوظائف التي تركز على العنصر الإنساني والتعامل اللطيف كقيمة عالية. هؤلاء تصلح لهم الوظائف التي تدخل السرور على الناس، والتي فيها تفهم لاحتياجاتهم وتسهيل أمورهم وحل أيضا مشكلاتهم والاعتناء بهم. فربما كانت الوظائف التالية مناسبة لهم، مثل التمريض، العلاقات العامة، قسم استقبال الشكاوى. ولا أقصد الحكم على الأمور أو لعب دور القاضي، إنما المقصود احتواء الأفراد والتخفيف من معاناتهم. وأيضا وظيفة المعلم والمعلمة والدعاة وإمة المساجد والذين يعملون في مراكز الإعاقة والاحتياج الخاص والشعراء وموظف الاستقبال، وكل وظيفة تتطلب لقاء الجمهور وكسب الناس فهي من هذا النمط. وأما الإبداعيون الخياريون، أصحاب الخيارات المتعددة والرؤية الشمولية، فهؤلاء لأن من صفاتهم الاستشراف والحس والتذوق والرؤية البعيدة، فيمكن أن تكون الوظائف المناسبة لهم في أقسام التطوير والتخطيط البعيد وفي الوظائف القيادية العليا، لأنها تحتاج للرؤية المستقبلية. وكذلك وظائف الفن كالرسم وغيره وكتابة الروايات وفي الإنتاج الإعلامي والإخراج وفي بعض مجالات الصحافة. الآن دعونا نستعرض بعض صور المعاناة لمن يعمل في وظيفة لا تناسب التفكير الغالب لديه. لو كان الإنسان موضوعي، وهذا يعني أنه محلل وناقد ومفكر ومنطقي، ثم يوضع في وظيفة علاقات عامة، ما هي حجم الكوارث التي سيسببها للشركة أو المؤسسة؟ لن يكون هناك مراعاة لمشاعر الناس، لن يجامل، سيهتم بالحقائق والعمل والمعلومات. آخر أمر ممكن أن يفكر فيه أن يكسب الناس أو يخطب ود هؤلاء البشر، مجاملة لا يوجد، تنازل عن رأي لا يوجد، تتأخر عن الموعد أنت المسؤول. يأتي مندوب لشركة أخرى يتكلم عن العلاقات والمشاعر فيتعامل معه ببرود، يرى أن هذا الكلام فارغ، لا تضيع وقتي، خذ وهات، عندك معلومات أخرجها، عندك أرقام تكلم بها، عندك مشاريع أحضر دراسات الجدوى لها. مثل هذا الإنسان لو وضع أمام الجمهور حدث عن المشاكل ولا حرج، ولو وضع مسوق ما أحضر لك زبون واحد، واستفد منه في الصفوف الخلفية، لا تجعله في الأمام في مقابلة الناس إلا إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك، مثل الوظائف التي ذكرناها سابقا، قاضي أو طبيب أو غيره. من الآخر، لو كانت معلمة موضوعية، والموضوعي ناقد ومحلل ومنطقي، لو كانت معلمة تعمل معلمة رياض أطفال مثلا، ما الذي سيحدث؟ امرأة من هذا النمط صعب أن تتقبل الأخطاء، صعب أن تتخلى عن موضوعيتها، ستعاني من الأطفال كثيرا، ستكيل النصائح على كل خطأ، ستوجه باستمرار، سيظهر عليها ضيق، قد تحاول أن تتفهم طبيعة الأطفال لكنها ستعاني، لن تشعر بالانتماء لهذه الوظيفة، وفي المقابل قد لا يشعر الأطفال معها بالراحة، قد لا يحبونها، والأطفال يفهمون تماما ويدركون طبائع الأشخاص ويميلون للألطف والأسهل. هذا النمط من الصعب أن يعمل في مثل هذه الأعمال، لا أزعم أنها لن تنجح، ولكن الوظيفة خلاف طبيعتها مصادمة لمسارها الذهني وتفضيلها العقلي. قد تحاول وتفلح ولكن لن تعيش بانسجامية كاملة، سيكون الداخل مختلف عن الخارج، وقد يؤدي ذلك إلى صراعات، وهذا يفسر ضيق بعض الناس من أعمالهم. قد لا تحقق لهم الوظيفة هدف، أو قد تكون مخالفة للنمط الفكري السائد، وهنا يحصل الضيق والارتباك وربما الكراهية للعمل. والآن دعونا نأخذ مثال مختلف. لو كان الموظف مشاعري، إنسان عاطفي، والوظيفة تحتاج إلى موضوعية عالية وحيادية كاملة، ما الذي سيحدث؟ لو كان الموظف مشاعري ويعمل في وظيفة محاسب للمؤسسة أو الشركة، لو كان الأمر بيده لن يحسم على أحد. إذا جاءه موظف يطلب سلفة قد يقتنع ويساعد، وإذا كان نزيها سيعاني أشد المعاناة، سيكون لديه صراع بين متطلبات العمل وبين احتياج هذا الإنسان المسكين، وقد يحاول إقناع المدير والمسؤول بأن لا يحسم على أحد. هؤلاء لو بقوا في مثل هذه الوظيفة سوف ترى الإرهاق في وجهه، قد تقابله بعد سنة وتشعر أنه كبر 10 سنوات من الضغط النفسي والمعاناة الداخلية، يعيش بنمطين متضادين، مساره العقلي الخاص ومتطلبات الوظيفة المعاكسة. ومثال آخر، لو كان هذا النمط في وظيفة كاتب حضور مثل إداريات بعض المدارس، قد لا تكتب اسم معلمة متأخرة، كل المعلمات حضرن باكرا ولا توجد معلمة متأخرة، لو نص، حتى ولو كان نص المعلمات متأخرات، وإذا شكت لها إحدى المعلمات ظروف ومشاكل في الأسرة وأعباء البيت سوف تساعد وتعين حتى ولو كان على حساب الوظيفة وحتى ولو كان على حساب متطلبات العمل. مساكين هؤلاء إذا تورطوا في وظيفة لا تتوافق مع تفضيلهم العقلي، الشكوى ستكون مستمرة والمعاناة ستكون دائمة. والآن لننتقل إلى أنماط أخرى. لو كان الموظف تنفيذي ويعمل في وظيفة مفتوحة، بمعنى آخر ليس لها إجراءات محددة أو قوانين ثابتة مثل وظائف التطوير أو التسويق الميداني أو الدعاية أو الصحابة، سيعاني بلا شك، لأنه يريد إجراءات واضحة حتى يسير عليها. ذكرنا سابقا أن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يوصفوا بأنهم أغبياء أو لا يفهمون أو أنهم لا يعرفون كيف يتصرفون، أبدا أبدا، ولكن العادة العقلية التي تعمل في رؤوسهم تفرض عليهم الثبات والديمومة وأن كل الأمور يجب أن تكون واضحة. قد يتقنوا أي عمل لكنهم لن يكونوا سعداء به إلا إذا كان محددا ومرتبا ومنظما وواضحا. وأعرف أحد الأشخاص يعاني من وظف من هذا النمط، لأنه يطلب منه أن يطور العمل ويأتي بأفكار جديدة ويتضايق هذا المسؤول من كثرة أسئلة هذا الموظف، خاصة السؤال التقليدي، كيف أعمل؟ كيف أعمل؟ قل لي كيف أسوي؟ إيش أسوي؟ فهو يسأل عن الكيفية وعن الخطوات باستمرار. وعندما غير وظيفته وأصبح يعمل سكرتير تنفيذي أصبح مبدع ومنجز وارتاح هذا وذاك. ومثال آخر، الإنسان الإبداعي لو كان يعمل في وظيفة سكرتير لن يجلس على كرسي نصف ساعة، ستكون هناك فوضى غير طبيعية في المكتب، المواعيد غير متقنة، الطلبات غير منفذة، لأن المتغيرات الذهنية ليس لها حدود أبدا. في حل واحد، أن يأخذ المسؤول عنه الجوال ويحاول ربطه في الكرسي، وأيضا أشك بعد ذلك أنه سينجح. الإبداعي لو وضعته في وظيفة سنترال مثلا فقد حكمت عليه بالموت البطيء، ممكن تتصل ساعة ولا يرد عليك، وإذا دخل في مكالمة مع أحد المتصلين قد يذهل عن الوقت ويفتح مواضيع لهذا الإنسان ويتناقشان في تفصيلات لها أول وقد لا يكون لها آخر. هؤلاء ليست هذه وظائفهم أبدا أبدا. دعونا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو كيف يحكم الآخرون على أصحاب الأنماط المختلفة. إذا كنا لا نفهم هذه التفصيلات في شخصيات الآخرين قد نحكم كما ذكرنا سابقا أحكام جائرة على من يتعامل معنا، لأننا لا ندرك دوافع السلوك ولا نعرف الخلفية الذهنية وراء تصرفات الناس. وهنا سأتكلم عن بعض الأوصاف التي يمكن أن يلصقها الناس بأصحاب هذه الأنماط. فمثلا الموضوعي قد يظهر للناس أنه إنسان بلا مشاعر، جامد قاسي، لا يهتم بمشاعر الآخرين، ولا يلتفت إلى احتياجاتهم. قد يحكم عليه الناس بأنه إنسان مادي ولا يهتم إلا بمصلحته الشخصية وأنه متمركز حول ذاته، وقد يصفونه كما ذكرنا سابقا بأنه قصير النظر، لا يفكر في العلاقات بمنظور مستقبلي، فهو ينظر إلى الاقتراحات والأفكار نظرة مستقلة محدودة ولا يتنازل عن رأيه مقابل المكسب البعيد. وقد يتهم أيضا بأنه إنسان رقمي حسابي، يحسب كل الأمور ويفكر بطريقة تحليلية بغض النظر عن العوائد المعنوية أو الفوائد على مستوى العلاقات. هذه الأوصاف أو بعض هذه الأوصاف يتبناها ويطلقها بشكل خاص المشاعريون، لأنهم الجهة المعاكسة تماما للموضوعيين. هؤلاء ينطلقون من عقل مجرد، وأولئك ينطلقون من مشاعر بحتة، والغالب أنهما لا يلتقيان إلا بضوابط سوف نتكلم عنها لاحقا. أما التنفيذ الإجرائي فقد يراه الآخرون ويحكم عليه بأنه إنسان روتيني ممل، لا يحب التغيير ولا يفكر في أن يجدد حياته. الوصف الغالب الذي يعاني منه أصحاب هذا البرنامج هو النمطية والتقولب، يتهمهم الآخرون بأنهم أناس تفصيليون يهتمون بأدق الأمور ويسألون عن كل شيء ويغرقون في الأمور التافهة، هكذا يصفهم من يتعامل معهم. وقد يوصفون أيضا بأنهم متسلطون يفرضون رأيهم على غيرهم. وقد أشرنا سابقا أنه ليس بالضرورة أن يكونوا متسلطين، لكن يصعب عليهم التحرر من عادات العقل التي اكتسبوها، ولذا فهم يطلبوا من الآخرين أن يسيروا في نفس الاتجاه فتحصل إشكالات كبيرة جدا. من الأوصاف التي قد تطلق عليهم أنهم لا يراعون الظروف ولا يهتمون بحاجات الناس ولا يتعاملوا مع الأنظمة والقوانين بناء على الهدف النهائي منها، إنما يتشبثون بنصوصها دون فهم محتواها وروحها. وأيضا فإن هذه الأوصاف والتهم عادة تخرج من النمط المعاكس والمقابل، وهو نمط الإبداعيين، فهم لا يجتمعون مع بعضهم إلا بضوابط وسنذكرها أيضا فيما بعد. أما المشاعري فقد يظهر للآخرين على أنه إنسان غير جاد ولا يتعامل مع الأمور بدقة وموضوعية، ويتهم بأنه حساس جدا ولا يعتمد عليه في تنفيذ الأنظمة والتعليمات خاصة إذا كانت متعلقة بالناس. ويضاف أيضا أنه قد يظهر للآخرين بأنه إنسان غير منظم ولا يلتزم بما يجب عليه أن يقوم به، وقراراته عاطفية لأنه هو أصلا عاطفي، ولذا فقد يبعده الآخرون عن المهام الجادة والمسؤوليات الكبيرة لاعتقادهم أنه لا يصلح لها ولا يمكن أن يقوم بها بالطريقة الصحيحة. وكما ذكرنا سابقا أن الذي يحكم عليهم بهذه الأحكام القاسية هم الموضوعيون في الغالب، لأنهم أصحاب النمط المقابل والمعاكس لهذا النمط. أما الإبداعي فقد يحكم عليه الناس بأنه حدسي تخميني، لا يعتني بالحقائق ولا يدرس الأمور، فقط تقدح الفكرة في ذهنه ثم يطرحها عليك، وربما بالغ البعض ولم يعتمد عليه في شيء لأنه صاحب أفكار كثيرة ومتشعبة، وأنه لا يلتزم بتنفيذ الأعمال ولا ينهي ما يطلب منه. البعض يراه هكذا، ونحن إذا فهمنا هذا النمط وطريقة تفكير أصحابه عرفنا كيف نتعامل معهم وما هي الأمور التي نطلبها منهم، وسيأتي ذلك لاحقا إن شاء الله. بقي أن أقول أن أطفال هؤلاء قد يكونوا ضحايا في بعض الأوقات لتقليعات الآباء والأمهات، فهم يتصورون أبناءهم في المستقبل وماذا يجب أن يكونوا عليه، فيصمموا لهم برامج وهوايات أحيانا لا يراعى فيها التدرج ولا يلتفت فيها لرغبات الأبناء ومستوى إدراك هؤلاء الصغار، فقد يزج بهم زجا إلى أنشطة لا يحسنونها أو لا تكون مناسبة لأعمارهم. وهنا يمكن الجمع بين جودة الأفكار وقابلية التنفيذ من خلال ماذا؟ من خلال استشارة التربويين في الأفكار المطروحة، وهل هي مناسبة أو غير مناسبة. وعموما فالإبداعي أو الإبداعيون هم أناس رائعون بحق وأفكارهم محفزة، وهم البناؤون في المجتمع وأصحاب الاختراقات المفيدة للمفاهيم والأنشطة التي لم تعد صالحة للاستخدام. وكل ما هو مطلوب من هؤلاء أن يستفيدوا من أهل الخبرة والتخصص في كل مجال حتى يمنطقوا أفكارهم ويجعلوها قابلة للتطبيق ويحكموا عليها بمعايير علمية صحيحة ودقيقة. والآن دعونا أيضا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو كيف يتخاطب أصحاب هذه الأنماط مع بعضهم البعض. أصحاب النمط الواحد، دعونا نتكلم عن الموضوعيين مثلا، بينهم لغة مشتركة يفهمون بعضهم والتعامل بينهم انسيابي وسهل، لأنهم ينطلقون من تفضيل واحد ومسار عقلي متشابه. الحقائق والبيانات والجدوى والنتائج والإيجابيات والسلبيات هي المفردات التي يكثرون من استخدامها ويتعاملوا بها. قد يحصل بينهم تنافس كطبيعة أزلية للبشر وللحصول على مكانة أعلى ولفرض الرأي وإثبات الذات، لكن المنطلقات الذهنية واحدة. وهذا يفسر توافق أصحاب الوظائف مع بعضهم حتى خارج العمل، فالأطباء يأنسون لبعضهم والمدرسين كذلك وهواة الكمبيوتر. وقديما قيل الطيور على أشكالها تقع، لكن بعض الناس يفهمون مثل هذه الأمثال فهم خاطئ وسلبي، وهي حقيقة نفسية ثابتة، لأن المهن والوظائف الغالب تعبر عن المسارات العقلية للإنسان، ولذا فهم يتألفون ويتوافقون فيما بينهم. أما إذا اجتمع الموضوع مع التنفيذي فالغالب أنهم يتوافقون للتقارب العقلي بينهم، لديهم لغة شبه مشتركة، فالموضوع بتحليله ومنطقيته وتركيزه يدرك ويفهم ويتذوق تفضيل التنفيذي الذي يركز على الخطوات والإجراءات والثبات والاهتمام بالتفاصيل. ليس بينهما تصادم، بل يكملان بعضهما البعض. وكما ذكرت يبقى الاختلاف الفطري والطبيعي بين البشر، سواء في نفس النمط أو في أنماط مختلفة، لكننا نتحدث هنا عن الوضع الطبيعي للتخاطب بين الموضوعيين والتنفيذيين. وأعتقد أنه بقليل من التفاهم سيكون هذا التعاون أو هذا التعامل سيكون أثره إيجابي على مستوى الاتصال والتعامل. الموضوعي في مستوى أعلى في التفكير من التنفيذي، عموما أقول الموضوعي في مستوى أعلى في التفكير من التنفيذي، ولا يعني كلامي هذا أن مستوى الذكاء أو درجة العقل أو التصور أو الإدراك، إنما المقصود أن الموضوعي أكثر إجمالية من التنفيذي، الذي يميل بطبعه إلى التفصيل والنزول إلى أسفل في معالجاته الذهنية، لكن الاثنين يعملان في نفس الاتجاه وينتميان إلى الجهة اليسرى من العقل، الفص الأيسر من العقل. أما التواصل بين الإبداع والمشاعر فيقال فيه ما قيل في التواصل بين الموضوع والتنفيذي، لأن الإبداع والمشاعر ينتميان إلى الجهة اليمنى من العقل، لذا بينهما تآلف إلى حد ما وتوافق جيد على مستوى التفكير، مع المحافظة على الخصائص التفصيلية لكل نمط. اللغة شبه مشتركة والاتصال تكميلي والفهم متقارب، يشتركان مثلا في الحدس لكن التوظيف مختلف. المشاعري يوجه هذا الحدس إلى تحسس وتلمس احتياجات الآخرين، والإبداعي يوظف هذا الحدس لاستشراف المستقبل والحكم على الأفكار والمقترحات والمشاريع. ومثال آخر، الإبداعي والمشاعري يشتركان في القدرة على التخيل، لكن بينهما فرق على مستوى توظيف هذا الخيال كما ذكرت سابقا. إذا اجتمع الإبداعي مع المشاعري ومع قليل من التفاهم يصبح اجتماعهما إيجابيا ونافعا بل وممتعا. دعونا نتكلم الآن عن التواصل بين الموضوعي والإبداعي. تواصل به كثير من الاختلاف، فالموضوعية تختلف اختلاف كلي عن الإبداعية، لكن أريد أن أشير إلى نقطة مهمة هنا وهي تنطبق على جميع الأنماط. إذا كانت هناك قيادة لأحد النمطين إذا اجتمعا فهذا يسهل الاتصال ويقوي التواصل ويسهم في الاستفادة من خصائص كل نمط. مثلا عندما يجتمع الموضوعي مع الإبداعي وتكون القيادة والسلطة وصلاحية القرار مع أحدهما، سيكون هذا الاجتماع بناء جدا وفاعل ومؤثر. فلو كان صاحب القرار هو الإنسان الموضوعي فهو سيستقبل آراء الإبداعي وإبداعاته ومقترحاته ورؤيته للمستقبل، ثم سيعالجها وينقدها ويحللها حتى تكون النتيجة أفضل. فالإبداعي يطرح أفكار تطويرية والموضوعي يحكم على هذه الأفكار، فهنا الاجتماع بينهما جدا مفيد. والعكس صحيح، لو كان صاحب القرار هو الإنسان الإبداعي هو يطرح أفكاره ثم يستشير فيها الموضوعي ويتلقى منه التغذية الراجعة ويستفيد من نقده وتحليله ثم يتخذ القرار. لكن المشكلة إذا كان في مستوى واحد ولا توجد سلطة متفردة بينهما، فالغالب أن الإشكالات ستكون كثيرة جدا. الإبداعي يصر على جودة أفكاره ويتمسك بها، والموضوعي يرفضها لعدم وجود بيانات أو حقائق أو إثباتات منطقية تؤكد صحة هذه الفكرة وإيجابيتها. ففي هذه الحالة يصبح كل صاحب نمط متحمس ومتبني لأطروحاته ولا يقبل حتى مجرد النقاش. هذه القضية تنطبق على كل الأنماط الأربعة حتى في العلاقات الزوجية على وجه الخصوص. وأنا أريد أن أدخل من خلال العلاقة الزوجية إلى موضوع التخاطب والتواصل بين الأنماط المتعاكسة. فمثلا الزوج الموضوعي مع الزوجة المشاعرية، أو الزوجة التنفيذية مع الزوج الإبداعي، إذا لم يكن بينهما تفاهم وتوحيد القيادة وجهة واحدة تتخذ القرار، فالتصادمات قد لا تحصى بينهما. فالزوج الموضوعي قد يتهم زوجته بعدم الجدية وتمييع الأمور وعدم الانضباط في البيت والإنفاق والتربية، وهي على العكس ترى أنه قاسي وجامد ولا يفكر إلا في نفسه. لكن مع التفهم لطبيعة كل طرف ومعرفة مساره العقلي الخاص به، ومع تولي أحد الطرفين لزمام الأمور، ستكون الحياة رائعة وجميلة ومتكاملة. الرجل بموضوعيته يدرس الأمور ويحللها ويمنطقها ويخطط بموضوعية ويقرر بحياد كامل وبدراسة متعمقة، والمرأة بمشاعريتها تلطف الأجواء وتضفي على الأسرة مشاعر دافئة وجميلة وتعين زوجها على مصاعب الحياة وقسوتها. فلكل طرف وظيفة وتخصص وتفضيل، فهنا الحياة تكون متكاملة ومتناغمة. دعونا ننتقل إلى جزئية مهمة، وهي تطبيق النظرية في التربية والتعليم. لا يمكن أن نتخيل أن المجموعات الكبيرة تخلو من هذه الأنماط الأربعة، ولذا فالحكمة تستوجب أن تخاطب كل فئة بناء على العادات العقلية المستخدمة لكل إنسان. وهنا سأتكلم عن أفضل طريقة لمخاطبة كل نمط، وما هي المداخل المناسبة للتأثير فيه، سواء في مجال التعليم والتعلم أو في مجال التربية بمفهومها الواسع. فالطالب أو الابن الموضوعي يحتاج إلى حقائق منطقية، يحتاج أن تخاطب عقله وتقنعه بالأدلة الحسية التي يشاهدها أو يسمعها أو يلمسها. يريد أن تعطيه دراسات موثقة وأرقام حقيقية، يكون سعيدا بالتجارب التي يطبقها بنفسه أو يراها بعينه، يأنس بالتفسيرات المنطقية ويرتاح للتعريفات والمصطلحات المحددة. إذا تكلمت معهم بلغة رقمية أو معادلات واضحة، ثق أنك وصلت إلى منطقة التأثير في عقله. حتى التعامل يجب أن يكون موضوعي ومنصف، ويجب على المربي أن يفسر تصرفاته ومفاهيمه بحياد عالي حتى لا يخسر هؤلاء. لا تستهويهم الحقائق الهلامية ولا النهايات العائمة ولا التعبيرات الفضفاضة. لو وضعوا في مراكز قيادية أتعبوا من تحتهم لفرط موضوعيتهم. أفضل ما يمكن أن يكلفوا به الدراسات العلمية، المواضيع المحددة التي لها طابع الموثوقية الزائدة، وهم كغيرهم يحبون القصص لكن لا يميلون إلى الخيال، بل هم واقعيون جدا، بل حتى النكت يحللونها وربما ناقش المعلم فيها. أحد المعلمين قال لطلابه في أسد، قال للحيوانات: العباقرة في اليمين والحلوين في اليسار. فوقف القرد في الوسط، قال الأسد: ليه؟ قال: تبغاني إيش أسوي؟ أشق نفسي نصين؟ ضحك الطلاب. لكن أحد الموضوعيين قال: معقولة يا أستاذ، في قرد يتكلم؟ فبهت المعلم. ولذا فطرح المواقف التاريخية والأحداث الحقيقية مفيد لهؤلاء جدا، مع مناقشة الدروس والعبر طبعا. إذا استشير هؤلاء في أنشطة أو أعمال جماعية، قد ينسفون الفكرة من أساسها بموضوعيتهم، لأنهم نقاد من الطراز الأول. لذا فالمعلم الذكي الحصيف والمعلمة الذكية إذا احتاج أن يستشير طلابه، فعليه وضع خيارات محددة بحيث تكون كلها تؤدي إلى نتائج جيدة وتحقق أهداف المعلم وأهداف المادة. أما الطالب والابن التنفيذي فهو يركز على التدرج والتسلسل في تقديم المعلومة. يجب أن يكون الموضوع على شكل عناصر، ويرتاح هذا الطالب جدا للهياكل والرسومات التوضيحية. وإذا قدم المعلم تصور مبدئي للحصة وخطوات تنفيذها، كان ذلك أفضل. يحبون أن تتكلم بالتفصيل عن الموضوع وأن تكون منظما في طرحك وشرحك. يعتنون جدا بالتنظيم على مستوى المفاهيم والمادة العلمية وعلى مستوى الفصل، وأيضا تنظيم الوقت. كلما كنت مرتبا ومنظما حققت ألفة عالية مع هؤلاء. التنفيذيون أو الطلاب التنفيذيون تشغلهم الثغرات الموجودة في الدرس، يتعبون من قطع التسلسل المنطقي للمعلومات، ويغلب عليهم الميل إلى الحركة والإنجاز والعمل. وكلما كانت هناك أنشطة حركية وعملية، كان ذلك أفضل بالنسبة لهم. والتغيير يتعبهم جدا، ويضيقون من تغيير الطريقة أو التجديد في الأسلوب، يحبون أن يبقى ما كان على ما كان. والمعلم أو المعلم قد يضطران إلى التجديد والتنويع، وهو مطلب. لذا فمن المناسب أن يقوم المعلم في البداية بوضع تصور قبلي لما سيكون في الحصة، وشرح الخطوات التي سيقوم بها قبل أن يبدأ فعليا. هذا مهم ومفيد لهؤلاء. أما المشاعريون فهم ميالون للأحداث الشيقة وتؤثر فيهم القصص، يرتاحون للعبارات الجميلة واللطيفة، يشعرون بالسعادة إذا كان الحديث أشبه ما يكون حديث شخصي ومن صديق، لديهم رغبة وتطلع للعمل الجماعي والأنشطة المشتركة. إذا ابتسم المعلم في وجه أحدهم فلا تسأل عن سعادته إعادة، وإذا ضحكت المعلمة ومازحت الطالبة المشاعرية قد تتعلق بها وتفكر فيها باستمرار. إذا وضع المعلم يده على كتف طالب مشاعري أو مسح على رأسه أو ابتسم في وجهه فقد وصل إلى قلبه. من المناسب جدا أن تربط المفاهيم، مفاهيم الدرس، بالمعاني الإنسانية والعواطف النبيلة والجميلة إذا أمكن ذلك طبعا. وكلما كانت العبارات مؤثرة والكلمات مختارة بعناية كلما كان التأثير أكبر. المدح يؤثر في هؤلاء بقوة، والتعزيز له أثر بالغ مع مراعاة عدم التوبيخ بشدة لهؤلاء، فيكفي العتب السريع لأن حساسيتهم قد تؤثر على نفسيتهم ومدى تقبلهم للمادة وللمعلم نفسه. الصراخ مقلق لهؤلاء، وسرعة الحديث والحركة الكثيرة تزعجهم. وكلما كان الدرس هادئا وعاطفيا كان تقبلهم له أكثر. أما الإبداعيون فيحفزهم الطرح الجديد والمعلومة الجديدة، يريدون الإثارة في الدرس، تستهويهم المغامرات والتحدي والمفاجآت. كلما كان الدرس منوعا والمعلم متجددا كلما كان حضورهم الذهني أكبر. انقلهم من معنى إلى معنى حتى تحافظ على استمرارية انتباههم وتحفيزهم. يميلون إلى التصور الكلي للدرس، لذا من المناسب إعطاء مقدمة كلية شاملة لموضوع الحصة قبل البدء فيها. وكلما كانت المعلومة مثيرة ومبهرة كلما كان التأثر بها أكبر عند هؤلاء. يحبون أن يعطوا فرصة للمشاركة والتعبير عن الرأي، وإذا قال المعلم اسكت لا تتكلم فقد أخرجه عن إطار الحصة والتفاعل والمشاركة. من لا يعرف خصائص هذا النمط قد يحكم عليهم حكم غير منصف، مثل شقي، كثير حركة، معتد برأيه، غير متعاون، وهو في الحقيقة مبدع عدو للرتابة والكلاسيكية، ويحب الاكتشاف ويسعى عن كل شيء ويدخل يده في كل مكان ويجرب كل أمر. ولذا يوصف بالوصف الشعبي، هذا إنسان ملقوف. لكن الوصف الحقيقي له والوصف العلمي أنه مستكشف ومتجدد. وبعد هذا العرض قد تسأل معلمة أو يسأل المعلم كيف أخاطب كل هذه الأنماط، وقد يبدو لأول وهلة أن المعلم إذا خاطب الموضوعي فقد تجاهل المشاعري أو الإبداعي، وإذا خاطب الإبداعي فقد تجاهل التنفيذي. والحقيقة أن المعلم ذكي والمربي الناجح يستطيع بشيء من الذكاء أن يجمع في تواصله واتصاله بين هذه الأنماط، يستطيع أن يؤثر فيها مجتمعة. فمثلا يركز على الحقائق والمعلومات والبيانات والمفاهيم المحددة ليخاطب الموضوعي، ويجعلها متسلسلة ومنظمة ومتدرجة ليخاطب التنفيذي، ويكون أكثر لطفا وعطفا ولباقة ليخاطب المشاعري، ويضيف إلى درس شيء من الإثارة والتجديد ليخاطب الإبداعي. وعموما أنا أظن أن الأنشطة الإضافية كفيلة بإشباع الرغبات المختلفة، لكننا في الحقيقة لا نملك خيار آخر إذا كنا نريد التأثير الجماعي والفائدة الموجهة للجميع. لا نملك خيار إلا أن نخاطب هذه الأنماط مجتمعة. فعند هذه الجولة مع هذه النظرية، نظرية الأنماط الأربعة للتفكير، نتساءل وماذا بعد؟ سأنهي هذه المادة بسؤالين. الأول، ماذا سأستفيد إذا تعرفت على عاداتي العقلية ومساري الذهني المفضل لدي؟ والسؤال الثاني، ماذا أستفيد إذا تعرفت على عادات الآخرين العقلية ومساراتهم الذهنية المفضلة؟ للإجابة على السؤال الأول أقول، عندما يتعرف الإنسان على تفضيله العقلي ومساره في التفكير، إذا تعرف على نفسه هل هو موضوعي، هل هو مشاعري، هل هو تنفيذي، هل هو إبداعي، وبذلك يتعرف على نقاط القوة والضعف في شخصيته، سيكون أكثر استبصارا بنفسه. فعندما يكتشف أنه موضوعي فربما كان مناسبا أن يستفيد من هذا التفضيل ويسعى في تطويره ليحقق له أشياء إيجابية في حياته. لكن في نفس الوقت سيعلم أن هناك نمط معاكس ومقابل للنمط الموضوعي، ألا وهو الجانب المشاعري في نفسه. سيتأكد أن الجانب المشاعري في نفسه يصرخ ويستغيث حتى ينتبه له ويراعيه قليلا. تعلمنا خلال هذه المادة أن الموضوعي يقابله ويعاكسه المشاعري، والتنفيذي يقابله ويعاكس الإبداعي، فإذا كنت أنا إبداعيا فمباشرة سأعلم أن الجانب التنفيذي في عقلي ضعيف ويجب أن أركز عليه أكثر. وإذا كنت مشاعريا فيعني هذا أن الموضوعية ضعيفة لدي ويجب أن أقوم بخطوات لتصحيح هذه البنية الفكرية. وقد يسأل سائل ويقول كيف أطور نقص في نفسي؟ والجواب ببساطة، ضع النمط الضعيف لديك تحت الوعي، ضع النمط الضعيف لديك تحت الوعي، فكر فيه، فكر فيه، اجعله تحت وعيك وتحت سيطرتك الذهنية، اجعل وعيك موجها نحو الجانب الضعيف حتى يقوى، انتبه له، ركز عليه، أعطه اهتمام أكثر، راقب السلوك، راقب سلوكك وتصرفاتك واجعلها تحت الوعي حتى تكون متجددا ومتطورا. أما السؤال الثاني، فعندما أتعرف على خصائص الآخرين وتفضيلاتهم العقلية يمكنني ذلك من التأثير فيهم بسهولة، أستطيع أن أخاطبهم بالتفضيل الذي ينتهجوه، وسوف يكون ذلك وسيلة للوصول إلى القلوب لاستمالتها وإلى العقول لإقناعها. والأهم من ذلك هو أن أعذرهم وأتفهم دوافع السلوك لديهم، بل وأتحرر من الحكم الجائر عليهم، وأتحرر أيضا من أحادية التفكير والاعتقاد بأنني أملك الصواب المطلق لوحدي. وأخيرا يجب أن ننتبه أن الشخصية الإنسانية أبعد ما تكون عن التقولب، ومع أن برامج تحليل الشخصية المتعددة مفيدة، هذه البرامج فعلا مفيدة ونافعة، إلا أن لها جانب سلبي وهو اعتقاد البعض أنه لا يمكن أن يتغير وأنه خلق ليكون هكذا. ومن خلال مشاهداتنا ومعرفتنا بالناس نعلم أن هناك أناسا تغيروا وتطوروا، والإنسان يستطيع أن يطور نفسه ويغير صفاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، وجمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الحلم والعلم في إشارة قوية تقول هذه الإشارة، كما أن العلم يحصل عليه الإنسان بالتعلم فكذلك الحلم يحصل عليه الإنسان بالتحلم، وهذا دليل على قدرة الإنسان على الانتقال من حال إلى حال. فمعرفتنا بالمسارات العقلية لدينا هذا لا يعني أنها قيود لا يمكن نزعها أو أقدار لا يمكن الهروب منها، بل الإنسان قادر بتوفيق الله ومعونته أن يطور نفسه وأن يعيد ترتيب حياته وأن ينمي جوانب الضعف لديه إذا كانت لديه رغبة ثم عرف الطريق المناسب. وكما قيل ليس هناك شيء صعب إلا إذا كنا لا نعرف كيف نقوم به. وأمر آخر أريد أن أختم به هذه المادة، في الغالب أن الإنسان ليس له تفضيل واحد فقط، بل ربما يكون له تفضيلان أو ثلاثة، لكن لا يمكن أن تكون بدرجة واحدة، فربما كان موضوعيا وتنفيذيا في نفس الوقت لكنه يميل للموضوعية أكثر، وهذا يسمى تفضيل الأول. ثم يكون النمط التنفيذي هو التفضيل الثاني لهذا الإنسان، وهكذا. وبناء على هذه النظرية هناك ثلاث مستويات للعمل داخل الأنماط الأربعة. المستوى الأول التفضيل، وهو أن يفضل الإنسان العمل داخل نمط معين، يفضل النمط الموضوعي أو يفضل النمط التنفيذي أو يفضل النمط المشاعري أو يفضل النمط الإبداعي. إذن هذا هو المستوى الأول، مستوى التفضيل. المستوى الثاني هو الاستخدام، هناك نمط ثاني يستخدم لكنه ليس المفضل، يأتي بعد المستوى الأول وهو المفضل. والمستوى الثالث هو المستوى الذي يكون فيه الإنسان متجنبا العمل داخل نمط معين، وهو النمط الذي يتجنب الإنسان العمل في داخله. أضرب مثال على ذلك، قد يكون الإنسان يفضل العمل في النمط الموضوعي ويستخدم النمط التنفيذي ويتجنب النمط المشاعري وهكذا. وبصراحة لا يمكن القول أن هناك نمط أفضل من نمط، لكن المقياس هو جودة الاستخدام وكيفية الاستخدام وتوقيت الاستخدام. التميز الحقيقي أن تنتقل باختيارك إلى الموضوعية إذا كان الموقف أو السياق يحتم ذلك، مثل لو عرض عليك مشروع تجاري أو مشكلة مالية أو شراء منزل أو سيارة، الأمثلة لا تحصى. في مثل هذه السياقات من المناسب جدا أن تكون موضوعيا ومنطقيا. مثال آخر، لو عبرت الزوجة عن مشاعر الألم بسبب موقف تعرضت له في العمل أو في مناسبة، فقد يكون من المناسب على الأقل في تلك اللحظة أن ينتقل الزوج إلى النمط المشاعري لمواساتها ومساندتها بقدر ما يستطيع. ولو عرض عليك رئيسك في العمل عقبة مثلا في التسويق، فقد يكون من المناسب أن تنتقل باختيارك إلى النمط الإبداعي لإيجاد خيارات بديلة وحلول أخرى. مهارة التنقل من نمط إلى نمط ممكنة، لكنها تحتاج إلى ممارسة وتمرين. أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان أن يتعامل بنمط معين في موقف يحتاج إلى نمط آخر. من الصعب كما في المثال السابق أن تتعامل بموضوعية مع آلام الزوجة التي جاءت تبثها إليك، أو أن تعمل في النمط الإبداعي فتقوم بإعطاء هذه الزوجة حلول وخيارات وهي لا تحتاجها الآن، إنما تحتاج أن تواسيها وتشد من أزرها، والحلول ممكن أن تأتي لاحقا. لذا أؤكد على أن جودة الاستخدام هي القضية الأساسية. أيها الإخوة والأخوات، هذا عرض موجز لنظرية الأنماط الأربعة في التفكير، وهي إحدى برامج تحليل الشخصية. سيكون هناك إصدار آخر للبرامج العقلية من وجهة نظر البرمجة اللغوية العصبية إن شاء الله، وأرجو أن يحقق هذا الإصدار والإصدار القادم إضافة جيدة للجميع. أسأل الله لكم التوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 431-3152، موقعنا على الإنترنت www.qimam.net. علما بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.